أو يكون مثلا رغب أن يكون له سيطرة ويكون له ما ليس لغيره من الرفعة والعظمة والتكبر على الناس، ولو لم يحصل له ذلك فإذا كان هذا في قلبه فهو واقع في الإثم. هو الذي يفصل بالحكم سواء كان الحكم حقا أو باطلا، فكل فاصل بحكم يكون قاضا، والقضاة وإذا قال إنه قاض القضاة، ومثل هذا ما يصدق إلا على رب العالمين، لأنه هو الذي يقضي بين خلقه، يقضي بين القضاة، والقضاة كل حاكم حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان جعل حاكما من قبل الإمام أو أن أصحاب خصومة اصطلحوا على أن يحكم بينهم، فهو قاض لكل حكم يحكم به. ثم كذلك المسؤول عن مسائل العلم، إذا قيل ما حكم كذا وكذا فأفتى بها وقال حكمها كذا وكذا فهو قاض، قاض بهذه الفتوى، فإن كان متبعا للحق فإنه يؤجر على ذلك، وإن كان قال ذلك بالهوى أو بالجهل فإنه قائل على الله ما لا علم له به وسوف يعاقبه الله. فإذا القضاء يدخل فيه الفصل بين المتخاصمين المتنازعين، ويدخل فيه الإخبار عن حكم من أحكام الشرع إذا سئل عنه، وهذا أعم وأشمل. وإذا أطلق على إنسان أو أطلق الإنسان على نفسه أنه قاضي القضاة فمعنى ذلك أنه قاضي العالمين، قاضي الخلق، قاض على الخلق كله، كل من هو قاض وكل من هو مفتن فهو القاضي عليهم، وهذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يفصل بين خلقه وهو الذي يقضي بينهم يوم القيامة، ولا أحد يستحق هذا الاسم. وهذا ليس في هذا الاسم فقط، كل ما أعطى هذا المعنى فإنه داخل فيه، مثل الذي يطلق عليه أنه سيد الخلق أو سيد الناس أو أنه الحاكم على الخلق أو أنه ملك الملوك، وسواء قيل ذلك باللغة العربية أو بغيرها. ولهذا قال سفيان راوي الحديث مثل شاه شاه، يعني أن باللغة الفارسية شاه شاه هو ملك الملوك، ملك الملوك. فكل من أطلق على مخلوق شيء من ذلك فإنه مستحق لأن يكون أخنع وأغيض عند الله جل وعلا وأحقر وأذل، ويعاقبه الله جل وعلا إما في الدنيا عاجلا وإما أن يمهله في الدنيا ثم يعاقبه في الآخرة. وأما سيد الناس أو سيد الخلق فهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو سيد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. والسيد في اللغة العربية الذي ساد وتقدم وصار له من المهاني التي يسود بها ويتقدم بها على غيره، هذا لا يوجد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الألقاب التي يتلقب بها الناس مما تدل على العظمة فإنها مكروهة ومبغضة. وما كانت عادة العرب تعظيم بعضهم البعض بالألقاب وبالأسماء التي تدل على ترفع بعضهم على بعض، وإنما جاءت هذه من العجم، لأنهم هم الذين يستعبد بعضهم بعضا، بعضهم يكون عبدا لبعض. أما المسلمون فكلهم سواء، ليس فيهم معبود ولا عابد لبعضهم بعض، وإنما كلهم يعبدون الله جل وعلا. ولهذا لما قدم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى رستم قائد الفرس وكان على كرسي مرتفع وبجواره مجالس لا يجلس عليه أحد والناس وقوف عنده، ذهب قاصدا وجلس بجواره على الكرسي، فأنكر ذلك واستعظمه فسحبوه، فقال لهم: كنا نتحدث أن عندكم عقلا والآن تبين لي أنكم لا عقول عندكم، ولو كنتم أخبرتموني أولا أن بعضكم عبيدا لبعض لكان أحسن من صنعكم هذا. فالمقصود أن الأسماء التي فيها تعظيم للمخلوق وترفع على غيره كلها مكروهة، أما إذا كانت الأسماء ما يصح إطلاقها ولا يصح معناها إلا لله جل وعلا فهذا من العظائم، وهو مناف لتوحيد الله جل وعلا، وهو فيه منازعة لله جل وعلا، فإن ملك الملوك هو الله جل وعلا، وهو الذي يرجع إليه الأمر كله، وهو الذي بيده الملك، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكل ملك أو رئيس فملكه عارية، سوف ينتزع الملك منه أو هو ينزع من الملك ويعطى إلى غيره، وإنما يكون في مدة محدودة أعطاه الله جل وعلا إياه. فملك الملوك هو الله، ولهذا لما تسمى بعض الملوك المساكين بهذا الاسم أخزاهم الله جل وعلا وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك إذا كان الإنسان مثلا يترفع على غيره بالفعل دون الأسماء فسوف يذل ويلقى جزاءه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقوم الناس على الرجل وهو جالس ويقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلوات الله وسلامه عليه لا يدع أحدا يسير خلفه من أصحابه، وإنما يسيرون عن يمينه وعن شماله. ويقول إن السير خلف الإنسان فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. فعباد الله بعضهم من بعض، لا يجوز أن يترفع بعضهم على بعض. وكذلك المدح، مدح الإنسان فإنه يكون فتنة، لأن فيه يعطى ما ليس لغيره من الثناء، فربما استأنست نفسه لذلك ثم طلب ذلك وصار آثما بهذا الطلب الذي يطلبه. والخلق كلهم عباد لله جل وعلا، وأكرمهم أتقاهم، من كان لله أتقى فهو عند الله أرفع، وكذلك أكثر مثوبة. وكذلك الذي يكون أنفع للخلق يكون النفع الحقيقي الذي هو الدلالة على الله جل وعلا، يكون أكثر أجرا. ومع ذلك يجب أن يكون عارفا لقدره. وقدر الإنسان عبد ما يخرج عن العبودية بحال من الأحوال، فإن ترفع عن كونه عبد لله فإن الله يضعه ويعاقبه. ولهذا يقول أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الملوك. ومعنى أخنع من الخناعة وهي الوضاعة، يعني أوضع، فإنه يضعه جل وعلا. وهذا الوضع قد يكون في الدنيا قبل الآخرة. لهذا جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء تكبرهم. هذا في المحشر، في المحشر، وما بعد المحشر أشد منه وأفظع، فإنهم يلقون في قعر جهنم، نسأل الله العافية. فعلى هذا يتبين لنا معنى قوله أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك، لا مالك إلا الله، مالك والملك، الله هو مالك كل شيء وهو الملك الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه تعالى وتقدس. ومهما أعطي الإنسان في هذه الدنيا من معاني أو أموال أو سلطات فإنها زائلة، وسوف ينتقل منها إلى قبره فريدا وحيدا، فيصبح كأحد الناس كالفقراء، بل هو ربما كان أحقر من الفقير التبعات التي تكون عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله ذكر قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبه في المعنى فينهى عنه. قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه الشاه. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
وقوله أيضا أغيظ رجل يعني أن من فعل هذا الفعل فإن الله يغاض عليه يعني يغضب عليه غضبا شديدا، ومن غضب الله عليه عذبه فيكون جزاؤه العذاب، وذلك لأنه نازع الله جل وعلا في المعنى في هذا التسمي، نازعه فيما هو من خصائصه، ومن أظلم الظلم منازعة الله جل وعلا في خصيصة من خصائصه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة، ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، ويحفظه على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أغيظ من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله،
وهذا يدل على أن الله يوصف بأنه يغيظ على بعض من يشاء، له يوصف بالغيظ على بعض من يشاء من عباده، كما يوصف بأنه يبغض بعض خلقه، كما أنه يحب بعض خلقه، وكذلك يغضب على بعض خلقه، فهذه أوصاف تخص الله جل وعلا، ولا يشابه المخلوق في وصفه بكون المخلوق يغضب أو يغاض أو يبغض أو يحب، فصفة المخلوق تليق به، أما صفة الله جل وعلا فهي تخصه، وإن اشتركت صفة المخلوق وصفة الخالق جل وعلا في الاسم أو في المعنى العام قبل الإضافة والتخصيص، فهذا لا يقتضي تشبيها ولا يقتضي مساواة، فالله له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه.
قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، ويفيد ما ذكرنا في معنى أغيظ أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير بن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن.
في هذا معناه من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ويتمثل يعني أنهم يكونون له وهو جالس، يكون جالسا وهم يكونون تعظيما له، يكونون على رأسه أو أمامه تعظيما له. وقوله فليتبوأ مقعده من النار، تبوأ يعني اتخذ مكانا باء به، والمعنى أنه يكون له مقعدا من النار جزاء تعاظمه وجزاء كونه أحب أن يكون نظراؤه من العباد أشباه العبيد له الذين يعظمونه ويخضعون له. فالقيام عبادة، ولهذا يقول الله جل وعلا وقوموا قانتين، قوموا لله قانتين، فأمر بالقيام له. والقيام في الصلاة قنوت، فهو عبادة، وكل عبادة لا يجوز أن يكون جنسها لمخلوق. فالقيام من جنس الركوع ومن جنس السجود ومن جنس الطواف ومن جنس كشف الرأس في الإحرام تعبدا لله جل وعلا. فكل ما هو عبادة لا يجوز أن يكون لمخلوق من المخلوقين. فإن أحب المخلوق أن يكون له شيء من ذلك فهو طاغوت من الطواغيت الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم، بل يكون من رؤساء الطواغيت، لأن الطواغيت كثيرون جدا، ولكن رؤوسهم رؤساؤهم أنواع. منهم الذين يحبون أن يعبدوا أو يدعون إلى عبادة أنفسهم مثل هذا. ومن ذلك الانحناء، كون الإنسان إذا لقي آخر ينحني له، يعني يطأطأ رأسه، فإن هذا نوع من السجود، نوع من الركوع. الركوع سجود، فلا يجوز أن يكون هذا لمخلوق، لأن هذا من خصائص الخالق جل وعلا. فمن رضي بذلك فهو من هذا النوع، يتبوأ مقعده من النار، رضي أن يكون المخلوق يصنع له هذا، تقطع رأسه له، مثل الذي يسجد له. المقصود أن القيام على الإنسان الجالس تعظيما له هذا نوع من العبادة، ولهذا توعد على فاعله بأنه يكون بائئا بمكان في النار، يبوء في مكان في النار يجلس فيه ويتخذه مداء، يعني مسكنا ومحلا ومقاما، مقاما له. هذا من أعظم الوعيد، لأنه نازع الله جل وعلا في حقه. الأول نازعه في اسم من أسمائه، ملك الملوك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ما أشبه ذلك، ينازعه في اسم من أسمائه، وهذا ينازعه في حق من حقوقه. وكل من نازع الله جل وعلا فيما يستحقه فهو ينصب نفسه معبودا من دون الله جل وعلا، وجزاؤه أن يكون بائئا في مقعده في جهنم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. قوله أغيظ رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس بشيء مما ورد في الكتاب والسنة، إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم، والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفرق الناجية من 73 فرقة، وهذا التفرق والاختلاف
من بعدهم
فمن بعدهم من الفرق الناجية فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة، وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان.
ومعنى قوله يمر كما جاء معناه أنه لا يفسر التفسير الذي يخرجه عن ظاهر لفظه، بل تفسيره ما يفهم من لفظه، لأن الغيظ والبغض والمحبة معروفة، كل من سمع هذا عرف المعنى، ولكن يجب أن يعلم أن تغيظ الله وبغض الله وغضبه ليس كتغيظ المخلوق وكبغض المخلوق وغضب المخلوق، لأن الله جل وعلا في ذاته لا يشبهه شيء، وكذلك أوصافه، الوصف يكون تابعا للموصوف، والأسماء كذلك، وإن شارك المخلوق الرب جل وعلا في شيء من الأسماء في اللفظ أو في المعنى، مثل أن يقال ملك، الله يسمى ملك ومالك يوم الدين وملك يوم الدين كما جاء جل في القراءات، وكما يسمى مخلوق رؤوف، فالله جل وعلا رؤوف رحيم، وقد سمى رسوله صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهذا يليق به، يعني يليق بالمخلوق، الاسم الرأفة والرحمة تليق بالمخلوق إذا أضيفت إليه، وإذا أضيفت إلى الله جل وعلا فهي خاصة به لا يشاركه المخلوق فيها، وكذلك سائر الأسماء على هذا الباب. فهذا معنى قوله تمر كما جاءت، يعني على ظاهر ما يفهم من اللفظ، فلا يجوز أن تؤول التأويل الذي يخرجها عن معانيها كما يفعله أهل التفرق وأهل الاختلاف وأهل البدع. هذا هو مسلك الصحابة ومن سار معهم، لأنهم يقدرون الله حق قدره ويعلمون أن الله جل وعلا لا يشاركه المخلوق في خصائصه التي تخصه من الأسماء والصفات، كما أنه لا يشاركه أحد من الخلق في ذاته تعالى وتقدس.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، المسألة الثانية
النهي مفهوم من قوله أغيظ اسم عند الله، من قوله أخنع اسم، لأن الشيء الذي يبغضه الله ويعذب عليه إنه ينهى عنه، هذا أبلغ مما لو جاء النهي لا تفعلوا لا تسموا، أبلغ من ذلك، فلهذا قال النهي يكتب التحريم، والسبب في هذا يعني في إدخال هذا في هذا في هذا الكتاب أن الذي يفعل ذلك إما أن يكون قد ترك التوحيد رأسا فيكون كافرا لأنه نازع الله جل وعلا، أو يكون عن جهل وعدم إرادة لمنازعة الله جل وعلا فيكون ذلك فيه نقص في توحيده، يكون نقصا في توحيده فيجب أن يبتعد عن ذلك.
المسألة الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان،
يعني مثل قاضي القضاة ومثل حاكم الحكام. وقوله كما قال سفيان، سفيان قاله نفسه، نفس هذا مثل شاه شاه، ولكن هذا في لغة أخرى، يعني أنه إذا سمي اسم بأي لغة من اللغات دل على هذا المعنى فهو داخل في ذلك. فشاه شاه هو ملك الملوك في لغة الفرس، وكذلك إذا كان في أي لغة أخرى هذا المعنى فهو داخل في النهي.
المسألة الثالثة التفكر للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه.
التغليظ في هذا ونحوه مثل ما أشرنا إليه، لأنه منازعة لله جل وعلا، نزعة لحقه، لأن هذا من حقوق الله جل وعلا التي يجب أن تكون خالصة له، والمخلوق حقه أن يكون عبدا خاضعا ذالا، ولا يجوز أن يتعدى طوره. نعم.
المسألة الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احتراز أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي لاختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك. الفرق بين هذا الباب والذي قبله أن الذي قبله من باب المنازعة، من باب مشاركة الرب جل وعلا فيما هو خاص له، وهذا أمره عظيم جدا. أما هذا فليس من باب المنازعة، ولكن قد يكون غير مقصود، وقد يكون لأمر يفعله الفاعل فيسمى باسم مأخوذ من الفعل، كما في هذا الحديث. وقد يكون أيضا عن قصد حسن ولكنه ما فهم، غير مفهوم، لا يفهم هذا التكني أو هذا التسمي، فيكون غير آثم حتى يطلع على الحكم، وإذا حصل ذلك وجب تغيير الاسم، يجب أن يغير الاسم تعظيما لله جل وعلا واحتراما لأسمائه. يكون هذا الباب يعني أمره الخطورة أقل من الباب الذي قبله، ومع ذلك هذا من كمال التوحيد، يعني تغيير الاسم احتراما لأسماء الله جل وعلا وتعظيما له، يكون من كمال التوحيد، فهو داخل في هذا. وقوله عن أبي شريح، فأنه أبو شريح الخزاعي، وأبو شريح صحابي أسلم بعد الفتح، وجاء أن هذه القصة وقعت في زمن الوفود، والوفود كانوا في سنة 9 من الهجرة وما بعدها، أنه لما وفد مع قومه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قومه يدعونه يكنونه بهذه الكنية، فدعاه وسأله. وقوله أنه كان يحكم بين قومه إذا تنازعوا يحكم بينه ثم يروى الفريقان على هذا الصلح، هذا معناه الصلح الإصلاح بينهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني الصلح بين الفريقين فيرضون أنه حسن. وهذا كان قبل أن يسلم، ومع ذلك حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم تحسينا لأحكام الجاهلية. الجاهلية كان لهم حكام، وما كانوا يقتنعون إلا بالشيء الذي يمكن أن يكون له وجه، يعني الحاكم الذي ينصب نفسه حكما للناس. الناس عقلاء عندهم عقل، يجب أن يأتي بشيء بحكم يقنع الفريقين. أما إذا كان على سبيل الإلزام القوة واتباع الأسلاف والآباء أن هذا حكم يجب أن يخضع له، فهذا من أمور الجاهلية ومن أحكام الشيطان، من أحكام الطواغيت إذا كان في غير حكم الله جل وعلا. ولكن المقصود الرضا، أن يرضى الفريقان عن اقتناع بحق، يرضون على الحق بالعدل، والعدل كل يرضى به. فالذي حسنه الرسول صلى الله عليه وسلم العدل، العدل الذي يرضى به الفريقان، وليس حكم جاهلية. حتى لا يلزم أن يقال إن هذا كان قبل إسلامه فهو يحكم بأمور الجاهلية فيلزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حسن ذلك، هذا غير لازم، لأن تحسين الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا، تحسينه الحكم بالعدل الذي يرضى به الفريقان. ومعلوم أن العرب وغيرهم كان لهم حكام يحكمون بين المتخاصمين والمتنازعين، إما طواغيت وإما كهان، والكهان من الطواغيت، كهان يحكمون لهم بالشيء الذي يكون غائبا أو يكون الحكم بأمور يتعارفون عليها فيما بينهم، كما يسمونه أسلام سلمهم، أو طريقة آبائهم، فإن هذا من حكم الجاهلية الذي لا يجوز أن يتحاكم إليه، بل التحاكم إليه تحاكم للطاغوت. ومع هذا كله الحكام الذين يحكمون بينهم لا بد أن يحكموا بشيء يقنع، ليس الحكم اعتباطا أو تعسفا، فإن هذا لا يرضى به أحد. ولهذا ذكروا أن أحد حكامهم الذين يتحاكم إليهم جاءه قوم معهم في مسألة وراثية مشكلة، لأن العرب كانوا يؤرثون الذكور ولا يؤرثون الإناث، ويقولون الذكور طائف منهم هم الذين يركبون الخيل ويحمل المال ويذودون على الأعراض، أما الأنثى ما تستحق شيئا، فما كانوا يعطونها شيئا من الإرث. فقدر أن فريقا من العرب أهل بيت توفي رجل منهم وخلف أبنى فيهم رجل له آلتان، آلة أنثى وآلة ذكر، فأشكل عليهم كيف يصنعون، هل يورثونه أو يحرمونه من الإرث. فذهبوا إلى أحد حكامهم الذين يحكمون، لما جاءوا إليه أشكل عليه الأمر، فبقي 40 يوما لا يستطيع أن يحكم بينهم، وكل يوم يذبح لهم شاة. وبعد مضي 40 يوم بات ليلة ساهرا ما استطاع أن ينام، لأنه وقع في مشكلة كيف يتخلص منها. فطنت له جارية له فقالت ما لك؟ قال انصرفي عني، ما لك وما أنا فيه؟ فلم تزل به حتى أخبرها، قال الأمر فيه كذا وكذا. فقالت الأمر سهل، انظر من أي آلة يبول فاحكم عليهم بذلك. ففرح وقال فرجت عني كربا عظيما. ولما أصبح الصباح دعاهم وحكم بينهم في هذا، فصار فيه شيء من القناعة. والشاهد في هذا أنهم ما كانوا يحكمون إلا بشيء يقتنع به، ومع ذلك كانت أحكامهم أحكام جاهلية، ولكن العقلاء الناس العقلاء ما يقتنعون بالتعسف وبالشيء الذي يكون شبه أفعال الصبيان، ما يقتنعون بها. وهذا أبو شريح لم يكن من هذا القبيل، وإنما كان ممن يصلح بين الناس. إذا صار هناك نزاع بين فريقين أصلح بينهم صلحا، فرضي الفريقان بصلحه، لأنه كان يتحرى العدل والإنصاف، ما يميل إلى فريق دون آخر، وإنما يعدل بينهم فيرضى الفريقان. عند ذلك سموه أبا الحكم، يعني أبا الحكم مبالغة في أن حكمه يكون حسنا وصحيحا ومقبولا، هذا معناه. والحكم من أسماء الله جل وعلا، وقد جاء في أسمائه الحسنى مقرونا بالعدل، الحكم العدل جل وعلا، لأن حكمه عدل تعالى وتقدس، وهو الذي يحكم بين خلقه، كما قال جل وعلا ألا لله الحكم. يقول جل وعلا في آيات كثيرة إن الحكم إلا لله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله جل وعلا إلى حكمه، وحكمه يكون في كتابه الذي أنزله. أما الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرد إليه في حياته، أما بعد وفاته فإلى سنته، وسنته من تقريراته وأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فالحكم هو الله، فهو يحكم بين خلقه في الدنيا بشرعه الذي جعله حاكما بينهم. وجعل الإنسان إذا لم يحكم الشرع أنه غير مؤمن، لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم الشرع، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو الحكم مطلقا في الدنيا، يحكم بين خلقه بالشرع الذي جعله لهم وشرعه لهم، ويجب أن يتحاكموا إليه وأن لا يتحاكموا إلى غيره. وأما في الآخرة فهو الذي يتولى الحكم بين خلقه بنفسه، لا ملك ولا رسول، بل هو الذي يحكم بينهم عموما، فكل واحد منهم سوف يحكم فيه، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء من أفعاله، من أفعال هذا المخلوق، قد أحصاها عليه، فيقرره بأفعاله كلها، ويأتي خصمه فيحكم بينه وبينه. والحكم في ذلك الموقف بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم حتى يستافي، فإن لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم ثم طرحت على الظالم ثم طرح في النار. وكل واحد يحكم الله جل وعلا فيه بينه سواء بينه وبين ربه، هل التزم أوامره واجتنب نواهيه، وبينه وبين خلقه
في المظالم والحقوق. فالحكم يكون عاما في كل ما يفعله المخلوق، ما فعله المخلوق في الدنيا من علاقاته بين ربه وعلاقاته بين خلقه. ولهذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. كل واحد يخاطبه الله جل وعلا، فهذا هو حكم يحكم بينه. وهذا الحكم يكون بعد الوقوف الطويل حينما يخرجون من قبورهم ويحشرون، يجمعون في مكان واحد جميعا فيقفون وقوفا طويلا، وقوف كما قال الله جل وعلا أنه ثقيل وأنه عظيم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقومون قيام على أرجلهم، فيه جلوس قيام 1000 سنة وهم قيام 1000 سنة وهم قيام على أرجلهم في مكان واحد، والشمس فوق رؤوسهم واقفة أيضا أتسير. إذا اشتد بهم الكرب، وكثير منهم يتمنى أن يذهب به ولو إلى النار من شدة أنا هذا الموقف شديد جدا. عند ذلك يلهمهم الله جل وعلا، إذا أراد جل وعلا أن يحكم بينهم يلهمهم أن يطلبوا الشفاعة من الرسل، والرسل وقوف معهم، يبدأون بآدم وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من آدم إلى عيسى كل واحد منهم يعتذر ويقول: ما أستطيع أن أشفع في هذا اليوم، يوم عظيم، وربنا غضب اليوم على خلقه غضبا شديدا. وكل واحد يقول: لا أسأل ربي إلى نفسي لعلي أنجو بنفسي، فيشفع محمد صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الرب جل وعلا للفصل بين خلقه، للحكم بين خلقه. ولهذا وهذه شفاعة يشترك بها الكفار والمؤمنون والأبرار والفجار، ثم يأتي الرب جل وعلا وهو على عرشه، فكل واحد يحكم بينه. أما أكثر الناس الذين هم كفرة ليس لهم حسنات توازن، فهؤلاء يؤمر بهم إلى النار بدون محاسبة، كما قال الله جل وعلا: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يرمون لا يقام لهم وزن، يعني لا يحاسبون. الناس هناك قسمون إلى أقسام، قسم هذا وقسم آخر ليس لهم سيئات أيضا، هؤلاء لا يحاسبون. يبقى الذين لهم السيئات والحسنات وعندهم المظالم، فهؤلاء لا بد أن يحاسبون، مع أن الذين مع أن الكفار الذين ليس لهم حسنات لا يمكن أن يذهبوا إلى النار حتى يقتص منهم إذا كان عندهم ظلم لغيرهم، لا بد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن البهائم يقتص بعضها من بعض في ذلك اليوم. البهائم، يقول الله لا يقتصن من الشاة القرن للشاة الجلحة، الجلحة التي ليس لها قرون إذا نطحتها التي لها قرون ما تكون مثلها، تكون تؤذيها أكثر، فيقتص منها يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثل البهائم. ولكن هيهات، الإنسان خلق للعذاب أو للنعيم. فالمقصود أن الحكم حكم الله عام في الدنيا والآخرة، ولكن في الدنيا قد ينازع ابن آدم الرب جل وعلا، ينازعه ويزعم أن له شيء من الحكم، لأن ابن آدم خلق ظلوما جهولا، إذا اجتمع الظلم والجهل إنه يجتمع الشر كله. ولهذا لا يجوز أن يتكن الإنسان باسم من أسماء الله كأب الحكم، لأن هذا فيه امتهان باسم الله جل وعلا. لهذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما أحسن هذا، يعني ما أحسن العدل والإنصاف الذي يرضى به الفريقان. وقوله ما لك من الاسم من الأولاد، ثم قال شريح ومسلم وعبد الله، ثم قال أيهما أكبر، أيهم أكبر، فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. هذا تغيير للتكني، والكنية العرب يكنون للتعظيم، الكنية ما صدرت لابن أو أب، ابن فلان أبو فلان أو أم فلان، فتأتي للتعظيم، بخلاف اللقب، فإن اللقب قد يكون وهو الغالب للتحقير وللذرة، وقد يكون لغير ذلك. فالكنية ما بدأت بأب أو ابن، أبو فلان أو أم فلان، فقد يكنى الإنسان بابنه، وقد يكنى بما يلازمه كأبي هريرة مثلا. ومثل ذلك إذا صاحب الصناعة صنعة، كان عنده صنعة فيكنى بها لملازمته له، وقد يكنى بشيء يكون موصوفا به كأبي المعالي مثلا، أبي الفضائل وما أشبه ذلك، يوصف بذلك تعظيما له. والأغراض التي صورها الناس بهذا كلها التكني بالكنية، التعظيم بخلاف اللقب، فإن اللقب قد يشعر مدحا كزين العابدين مثلا، وقد يشعر ذما كأنف الناقة مثلا، وهذا الغالب عليه. ولهذا يقول أحد الشعراء أكنيه حين أناديه لأعظمه ولا ألقبه فالسوءة اللقب، لأن اللقب يدل على تحقير. هذا الذي
كني بأبي الحكم من باب التعظيم عظموه بذلك، ولكن هذا خطأ وحده وامتهان لاسم الله جل وعلا، فلهذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بدله بشيء يليق به. وعندما سأله عن ابنائه وأخبر أن له 3 وذكرهم بالواو، قال شريح عبد الله ومسلم، أو مسلم وعبد الله، قال أيهم أكبر؟ وهذا يدلنا على أن الواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على الجمع، لأنها لو كانت تدل على الترتيب ما قال أيهم أكبر، عرف أن شريح أكبرهم فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. وهذا أيضا يدل على أن الكبير له ميزة عن الصغير، يجب أن يميز عن الصغير ويقدر، له قدر وميزة، يميز بكبر سنه. الرجل يكنى بولده الكبير، فإن لم يكن له ولد كني بابنته الكبيرة، وليس التكني بالبنت عيب كما يقوله بعض الجهال، لأنها بنته. وكذلك الأم تكنى بابنها الكبير، فإن لم يكن لها أبناء كنيت بابنتها الكبيرة. وفي هذا كل ما كان من هذا القبيل يعني فيه شيء من امتهان أسماء الله جل وعلا وعدم احترامها يجب أن يغير الاسم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، يغيرها لأغراض متعددة، هذا أحدها وهذا هو أعظمها الذي يجب أن يعتنى به. وكثير من الأسماء لا يجوز أن تقر لأن فيها امتهان لأسماء الله، وقد يكون فيها كذب، كمثلا خليل الرحمن خليل الله، لأن الخلة خاصة بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يسمى أحد بذلك. كذلك كونه يقال مثلا ينسب إليه الرحمن أو فلان العزيزي أو ما أشبه ذلك نسبة إلى الله، لا يجوز أن يكون هذا، يجب أن يغير إذا وجد مثل هذه الأسماء، كما غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم أبي شريح من احتراما لأسماء الله جل وعلا. وكذلك الأسماء المبغضة المكروهة في الحرب ومرة وما أشبه ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغيرها، إنه كذلك التي تدل على الأسماء التي تدل على التزكية، تزكية النفس، إنها تغير، لأن الله جل وعلا يقول فَوَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ امتثالا لأمر الله جل وعلا. هذه الأغراض التي أو بعضها التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء من أجلها، وأعظمها هي احترام أسماء الله جل وعلا، لأن هذا من باب التوحيد، واجب أن يغير هذا الشيء احتراما لأسماء الله، لأن ذلك من تحقيق التوحيد.
قال الشارح رحمه الله تعالى عن أبي، قوله عن أبي شريح، قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه طويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح له 20 حديثا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري،
يعني له 20 حديث مروية في كتب الأحاديث السنن والمسانيد، أما الصحيحين ليس له فيها إلا 3 أحاديث.
وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة، قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة 68. وقال الشارح اسمه هاني بن يزيد الكندي قاله الحافظ, وقيل الحارث الضبابي قاله المزي, قاله المزي. قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك, واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم, فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة, يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله, وما من قضية إلا والله فيها حكم,
إلا ولله فيها حكم,
إلا ولله فيها حكم.
بما يعني ما من قضية تقع بين الناس, حادثة تحدث أو أمر يحدث, إلا ولله فيه حكم, وهو موجود في كتابه, في كتاب الله, لأنه لم يفرط فيه بشيء. كل قضية تحدث صغيرة أو كبيرة فحكمها في كتاب الله, قد يفهمها الناس وقد لا يفهمونها. وقد أدركت الأمة جل الأحكام وجل القضايا, ويجب أن يرجعوا إلى كتاب الله في جميع ما يحدث, وأن يكون هو الحاكم بينهم. فلا يجوز أن يعتاد عنه بالقوانين, فإن هذا من الكفر. نعم.
وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة, وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة, فإنها لا تجتمع على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا, فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم, فمن رزقه الله,
يعني أن المجتهدون ليس كل مجتهد يكون مصيبا, وإنما المصيب واحد فقط والحق لا يتعدد, يعني ما يكون هذا أصاب الحق والذي قال خلاف قول هذا أصاب الحق, هذا لا يكون أبدا, أن الحق واحد فقط. ولكن إذا كان المخالف مجتهد وأهل للاجتهاد, يعني عنده أدوات الاجتهاد, فيكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور. أما إذا كان يتخبط بجهل فإنه وين أصاب فهو آثم. ولهذا قسم الرسول صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاثة, جعل اثنين منهم في النار وواحد في الجنة. القضاة ثلاثة, اثنان في النار وواحد في الجنة. فأما الذي يحكم بالجهل, يحكم بين الناس بالجهل, فهو في النار. وأما الذي يعرف الحق ويحكم بخلافه فهو في النار. أول ما عرف الحق فحكم برأيه فهو في النار وإن أصاب, والثاني عرف الحق ولكنه حكم بخلافه فهو في النار. أما الذي يعرف الحق ويحكم به فهذا هو الذي يكون في الجنة. المقصود أن الحكم في كل قضية حكم الله فيها واحد, وهو موجود في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن الله ما فرط بشيء, والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشرع كامل كامل إلى يوم القيامة, صالح لكل زمان, لا يكون لوقت دون وقت. فيجب على عموم الخلق أن يرجعوا إليه, فإن لم يفعلوا فإنهم متوعدون بصليهم النار, لأن من لم يحكم بما أنزل الله جل وعلا فليس بمؤمن.
وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا, فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه الملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. قوله وإليه،
ليس معنى ذلك أن الحكم أنه بأقوال العلماء وبآرائهم، ولكن العلماء يستنتجون الأحكام من كتاب الله، يستنتجون الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم، والفهم يتفاوت بينهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن منهم طائفة تشبه الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتنبت الكلاء الكثير الذي ينتفع به الناس، هؤلاء أمثال الفقهاء الذين يفقهون النصوص ويستخرجون منها الأحكام الكثيرة، وطائفة أخرى مثلهم مثل القيعان التي تمسك الماء، لا تنبت الكلى ولكنها تمسك الماء، فيرد الناس عليها ويرتووا وينتفعوا بالماء، فهؤلاء أمثال الحفاظ الذين يحفظون ولكن ليس عندهم فكر مثل الآخرين، وهؤلاء هم أهل الخير وأهل الفضل، وهم الذين ورثوا الكتاب وقبلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطائفة الثالثة فجعلهم مثل السبخة، الأرض السبخة أو الأرض الرملية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يأتيها الماء فتبلعه ولا يكون له أي أثر، فهؤلاء أمثال الذين لم ينتفعوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم والإيمان. المقصود أن الأحكام ليست في آراء العلماء وأقوالهم، وإنما هي في استنتاجاتهم وما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم يتفاوت تفاوت عظيم، فقد يفهم أحد العلماء من نص واحد 1000 حكم أو ما يقارب ذلك، كما يظهر ذلك لمن تتبع كتب العلماء واستنتاجاتهم وأقوالهم، ومنهم من يكون يفهم من نص واحد حكم أو حكمين أو 3 فقط، وغيره يفهم أشياء كثيرة جدا. نعم.
قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه،
يعني في الدنيا حكم إلى الله يعني في الدنيا إلى كتابه. نعم.
والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله.
هذا الحديث ضعيف لأنه سنده عن معاذ، وأصحاب معاذ مجهولون ما سمي منهم واحد، ومعلوم أن الجهالة أنها من أسباب رد الحديث وضعفه، لا بد أن يعرف الراوي، ولكن بعض العلماء يقول إن شهرته وقبول الفقهاء له وتلقيهم له يغني عن سنده، كما يقول ذلك ابن عبد البر وغيره، يقول يغني عن سنده، يكون يعني القول به وتصحيحه ليس من ناحية السند، وإنما هو من جهة قبوله، لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لابد أن يكون حق، لا تجمع على شيء خلاف ذلك. وهذا يعني اشتهر لدى العلماء وأكثرهم قبله، فيقول إن هذا يغني عن السند، وإن كان سنده ضعيف فيكون صحيحا.
فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وسنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص عن هذا ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فأكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرض منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضية، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسق تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة، والله المستعان.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه.
قوله احترام أسماء الله ولو لم يقصد المعنى، يعني أن الاسم إذا أوهم امتهانا لاسم من أسماء الله يجب أن يغير ولو كان المسمي ما يعرف المعنى، إنما قصد مقصدا حسنا في نفسه، فإن هذا لا يعطيه تبريرا بأنه جائز، إنما لو قصد المعنى لكان محادا لله جل وعلا. لو أنه مثلا سمى باسم من أسماء الله امتهنه ويقصد المعنى لكان في ذلك محادة لله جل وعلا، ولكن الغالب أنه لا يقصد المعنى، ومع ذلك يجب أن يغير الاسم ويحترم أسماء الله جل وعلا. ف كما بين في الحديث، فإن التكلي بأبي الحكم ما قصد أنه يمتهن اسم الله، لا هو الذي سماه، وإنما سمي من الفعل الذي كان يفعله.
المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. المسألة الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث وقول: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن والرسول، يعني أنه يكون مرتد إذا كان مسلما، أما إذا كان غير مسلم فالكفر لا يستكثر عليه شيء كافر، ولكن إذا تمكن المسلمون من ذلك لا يجوز أن يتركوه يستهزي بشيء من ذلك. والاستهزاء معناه السخرية، أن يسخر به، وليس لازما أن يكون مجدا في سخريته، بل ولو كان على وجه المزاح المزح وما يضحك به القوم فإنه يكون بذلك كافرا، كما دلت الآيات على ذلك. والاستهزاء بالله أن يكون بشيء من صفاته أو من أسمائه أو من أفعاله. وأما الاستهزاء بالقرآن سخرية به، فكأن مثلا يسخر من آية منها أو من معنى من معانيه أو من حكم من أحكامه. وأما الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم فأن يستهزي مثلا بشيء من صفاته الخلقية أو الخلقية أو بشيء مما يأمر به ويفعله أو ينهى عنه، كل هذا يدخل في الاستهزاء. وكذلك الشرع الذي جاء به لو استهزى بمن يمتثل الشرع ويعمل به
استهزى به من أجل ذلك، فإنه يكون مرتد كافرا خارجا من الدين الإسلامي. استدل على هذا بقوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وذكر سبب النزول، ذكر أن في غزوة تبوك وهي كانت في السنة التاسعة أن قوما قالوا هذه المقالة وعوف بن مالك يسمعهم، يعني قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء. والقراء هم حفظة القرآن الذين يعرفون معاني القرآن ويعملون به، هذا هو الذي يسمى قارئ في لسان السلف، يحفظه ويعرف معانيه. أما من يحفظه وهو لا يعرف معانيه هذا ما حدث إلا متأخرا لما جهلت اللغة وضاعت لغة العرب في لغة العجم، اختلطت، صار الناس لا يعرفون معاني القرآن لهذا السبب. قالوا: ما رأينا كقرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. وهذا كله الواقع خلافه، وإنما قاله من قاله ليضحك به القوم على سبيل المزح المزاح، وهذا هو السخرية، لأن المزح واللعب لا يكون محله دين الله ولا شرعه ولا رسله ولا كتبه. وقوله في هذا: من استهزأ بشيء فيه القرآن أو الرسول، لا يقصد به القرآن خاصة ولا الرسول خاصة، رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل وجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، الشرع الذي أنزله على عباده إذا عرف ذلك. أما ذكر الله فيدخل فيه ما ذكر، أكان من أسمائه وصفاته وآياته الكونية والشرعية، وكذلك حكمه الكوني القدري الذي يتضمن الخلق، كأن مثلا يهزأ بكون الله جل وعلا خلق الذباب مثلا، أو بأنه خلق الحيات، أو خلق العقارب المؤذيات، أو أشبه ذلك مما قد لا تظهر حكمته لكثير من الناس. أو كذلك استهزأ أو سخر بأن بعض الناس يكون عقولهم قاصرة ثم يتحصلون على أموال في الدنيا طائلة، وغيرهم قد يكونون أقل منهم ولا يحصل لهم شيء من ذلك، كما يحدث لبعض الزنادقة من الشعر وغيرهم، فإن هذا من السخرية التي تجعل الإنسان كافرا، صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء عام. وأما الآيات الشرعية فكأن يسخر مثلا من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كالذي يسخر مثلا من تربية اللحية وهو يعرف أنها سنة، أو يسخر من السواك وهو يعرف أنه سنة، أو أي سنة من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبتت في كتاب الله جل وعلا. وأما السخرية بمن يحمل الدين ويعمل به، فإن قصد سخريته السخرية به لذاته وليس لتدينه فهذا له حكم غيره من الاستهزاء بالناس، هذا من الأمور المحرمة ولا يكون بذلك كافرا. كذلك الآيات التي أنزلها ربنا جل وعلا على رسله، كأن يقول مثلا هذه أحكام لا تناسب الوقت الحاضر، لا تناسب التمدن، لا تناسب تقدم الإنسان وحضارته، فإن هذا كفر، سخرية كفر بالله جل وعلا. إن كان مسلم فهو يرتد بذلك، وإن كان كافرا من الأصل يجب أن يمنع إذا كان عند المسلمين مقدرة على منعه. أو أن مثلا يقول يسخر بأن المرأة لا تأخذ من الإرث إلا نصف ما يأخذ الرجل، يسخر من هذا مثلا وما أشبه. وهذه أمثلة، وإلا الأمر في هذا واسع. وأما اللعب فأن يذكر الأمور على سبيل المزح الغير مقصود، ما يقصد ذلك، ما يقصده، وإنما يقول مزحا أو يقول كلاما لا يعرف معناه أو لا يريد، لا يقصد معناه، لأن آيات الله ورسول الله وكذلك أسماء الله وصفاته ليس ذلك محلا للعب، يجب أن يعظم غاية التعظيم ويحترم ويقدر. لهذا أمر الله جل وعلا بتقديره وبتعظيمه، وكذلك تعظيم شرعه، تعظيم رسله. فهؤلاء الذين نزلت بهم الآية جاء منهم من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقسم بالله بأنه ما أراد حقيقة الكلام، ما أراد مدلول الكلام وحقيقته، وإنما يقول ذلك على سبيل ترويع عن النفس، لأن المسافر يتعب، فإذا ذكر الكلام الذي فيه ترويحا عن النفس يجد نشاط، فهو يقول إن قصدنا هذا فقط، ومع ذلك لم يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ولم يقبل عذره، وصار لا يزيد عن قول على قول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله قول ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قدماه لتنكب الحجارة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل بعد هذه المقالة وصار أحدهم ممسكا بحقب ناقة رسول الله. النسعة هو الحبل الذي يمسك رحل الناقة من الخلف، قد يدخل مثلا بذنب الناقة وقد يدخل تحت رسغها لئلا إذا نزلت في منخفض يسقط الرحل، يمسك بهذا الحبل، فهو ممسك به لمبالغة في الاعتذار. والرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا في سيره وأرجل هذا الرجل تضرب